علي سائق شاحنة ما بيملكها، لكن بيعمل عليها لنقل البضائع على طريق عمان العقبة والطريق الخارجي.
كل الناس تأثرت، هذا مؤاخذة، يعني اللي قاعد يجيب مصروفه يومي، قاعد بيطلع كل يوم بيجيب هالعشلرات عشان يصرف من عبيته.
بتقاضى علي أجاره بشكل يومي، واللي انعكس على عمله بعد إعلان وقف العمل وحظر التجوال.
ولما يقعد على بيته ما فيش اليوم عشلرات، منين بدي أكل، منين بدي يشرب، منين بدي يصرف.
علي وكثير من المواطنين تأثروا بقرار حظر التجوال، خاصة إنهم بيشتغلوا في قطاعات غير منظمة وبيتقاضوا أجرتهم بشكل يومي. في الحلقة الثالثة من الموسم الثالث من بودكاست البرلمان رح نناقش موضوع المتأثرين من تبعات فيروس كورونا اقتصادياً، وخصوصاً في ظل حظر التجوال الكلي اللي أحدث شلل لغالبية القطاعات الاقتصادية في الأردن. بودكاست البرلمان من منصة صوت، وبيهدف لإشراك المواطنين في السياسات البرلمانية وتوصيل همومهم لممثليهم في مجلس النواب.
والله إنه قلق كثير، والحمد لله هي مستورة، بس الواحد يعني صار يتراجع شوي لورا.
بتحس إنه إذا طولت العطلة هاي أو إذا طول الفيروس ممكن يتسبب لك برضو بمشاكل؟
والله بيسبب كثير مشاكل. أنا هذا ما أخذ الواحد ملتزم بمصاريف آخر الشهر، ديون عليه لناس، تداد صار صعب، يعني الواحد يدوب ويجيب مصروف البيت.
تراكمت عليك ديون؟
طبعا الواحد يعني عدم اخذ واحد عليه، انا بحصل بالشهر 500 دينار او 600 دينار مصروف الشهري مع البيت، والديون حوالي 800 دينار، يعني بده ينكسر علي.
13 دينار هو تقريبا اللي بيتقاضاه علي بشكل يومي، واللي بيعني انه في حال توقف شغله ما رح يكون في عنده دخل طيلة فترة حظر التجوال.
يعني عندك صعوبة انت تمون البيت حاليا لشهر؟
والله عندي صعوبة كثير، يعني ما أخذ لسه قبل شوية تهاوشت أنا والأولاد عشان ليرتين مصروف، ولما الوضع ما فيش مش سامح أجيب، يعني الحمد لله اللي قادرين نجيب خبز.
كثير من الفئات والقطاعات تأثرت، خاصة بعد المصادقة على قانون الدفاع الأردني من قبل الملك عبدالله الثاني، وبعد ما أعلنت الحكومة الأردنية تعليق دوام المدارس والجامعات والمؤسسات والمحال وإيقاف صلاة الجمعة كإجراءات احترازية بعد ما زادت عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.
ونظراً لوجود ظرف استثنائي يتطلب توفير أداة للحكومة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين، أعلن تفعيل قانون الدفاع.
وزي ما الكل بيعرف، فيروس كورونا المستجد تم اكتشافه من مدينة يوهان الصينية في شهر 12 العام الماضي، وبدأ ينتشر في دول كثيرة في العالم، واللي مش بس سجل ارتفاع في حالات الإصابة لكن أيضاً سجل ارتفاع في عدد حالات الوفيات اللي بيزيد كل ساعة، واللي بيمتاز فيها الفيروس هو سرعة انتشاره، بالإضافة إلى أنه زي ما بيشرح لنا الدكتور فارس البكري استشاري الأمراض المعدية، المعلومات عن هالفيروس قليلة جداً وبحاجة لكثير من الدراسات حوله، حتى أنه إيجاد اللقاح مش بالأمر السريع والسهل.
يعني اللقاح يحتاج إلى أن يمر بعدة مراحل من التجربة للتأكد من سلامته والتأكد من فعاليته، وهذه قد تستغرق، يعني الدراسات قد تستغرق سنة. يعني لا أظن أننا سنرى مطعوم قبل سنة، يعني أي مطعوم سنسمع عنه هو مجرد يعني بداية، يعني هو عبارة عن مركب كبداية يحتاج إلى فحصه وإلى التأكيد على سلامته وتجربته، ثم على التدريج على أعداد أكبر حتى يتم اطمئنان إلى سلامته وفعاليته.
الحكومة قامت ببعض الإجراءات قبل ما تقوم بإعلان حظر التجوال استنادا لقانون الدفاع، كان منها تعطيل المؤسسات والجامعات والمدارس، وكان الهدف منع انتشار الفيروس اللي بيعلق عليه عضو لجنة الصحة النيابية إبراهيم البدور.
هاي الإجراءات بصراحة هدفها يمكن كان إنه عدم إدخال أي حالات، وبنفس الوقت بصراحة حماية الناس اللي موجودين جوا الأردن، يعني عمل حجر داخل الأردن. لأن بصراحة بعد اليوم ما اكتشفوا 6 حالات كمان جديدة في مصابة، منهم 4 أجانب و2 أردنيين كانوا مخالطين، وفي شخص جاي من برا، معناته احنا ما عندناش الفيروس داخلي ولكن هو مستورد من الخارج. لذلك أعتقد تسكير المعابر فكرة جيدة. الآن أعتقد الآن في عندنا حالات، الهدف الرئيسي الآن أن أنه ما يزيد الحالات قد ما نقدر، بالرغم من أنه هذا الفيروس مشكلته أنه أسوأ إشي فيه أنه بنتشر بسرعة، انتشاره سريع جدا، فهو مش خطير يصير ترك فيروس ولكن انتشاره سريع. يعني احنا بنحكي بنسبة 1 لـ4، الإنسان الطبيعي بعض المرات يمكن 1 بعدي 1 بس هي نسبة العادية، ولكن نسبة 1 لـ4 نسبة عالية جدا لما يكون 1 بعدي 4 آخرين.
وهون بعد الإجراءات الحكومية في تعليق الدوام والجامعات والمدارس وإغلاق الكثير من المنشآت، بيمثل على كثير من الفئات اللي تأثرت من هالقرارات. حازم مثلاً بيشتغل في قطاع الإنشاءات وبيشتغل عنده 5 عمال في هالقطاع، واللي تأثرت طبيعة عملهم بالقرارات الحكومية.
العقودات اللي تكون موقعة مع الناس تأجلت، فتعطلها 14 يوم يعني عطل.
عندك مثلا كان عقود ومع بعض ال
أكيد في شغل عندنا وبي عقود ولازم نكون مسلمينه، بس مع يعني مع العطلة هاي 14 يوم اللي هي الأسبوعين تأجل كل شغلنا يعني.
طب برأيك
بعدين ما في مكان تفوت فيه إلا يقول لك عطم حالك، كل الناس تكون خايفة، الشغل ما بتاخذ راحتك فيه.
المشكلة إنه مش بس حازم تأثر، حتى العمال اللي بيشتغلوا معاه تأثروا وما بيمتلكوا دخل يومي خلال الأيام الجاي.
أكيد العمال عندي يشتغلوا يوميات، هم ما تضرروا لهم راح يقعد 14 يوم بدون شغل يعني بدون ولا دينار. أنا ضررت شغل تعطل.
دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية في عام 2018 بتوضح أنه العاملين والعاملات في القطاع غير الرسمي هم الأكثر عرضة للفقر، وبيعتبر القطاع غير المنظم هو القطاع الأكثر تأثراً من الإجراءات والقرارات الحكومية، حسب مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش.
أكيد قطاع الزراعة من القطاعات المتضررة، كمان قطاع الإنشاءات لأنه بيعتمد على العمل اليومي، قطاع العاملين بالباع المتنقلين تحديدا كمان متضررين من موضوع العمل اليوم، بالإضافة لمشاكل أخرى بغير القطاع المنظم، وهي فقدان فرص العمل العديد من العمال زي المقاهي والمطاعم والفنادق. احنا كمان توصلنا من كل الجهات هاي شكاوى انه فقدوا وظائفهم حاليا، يعني رغم انه موضوع حظر التجول صار له، أو خلينا نقول إجراءات بالتعطيل عن العمل من يوم 17/3 ويسري يوم 18/3، بس حتى الآن وصلنا عدد كبير من الشكاوى، يمكن بإجمالهم بيتعدوا تقريبا 300 شكوى.
تأثر القطاع غير المنظم خاصة بعد إعلان حظر التجوال ممكن يسبب الكثير من الإشكاليات واللي بتتطلب حلول فورية. مدير المرصد العمالي أحمد عوض بيعرفنا على بعضها.
من هذه الإجراءات أنا تقديري سيكون هناك فئة متضررة غير مشمولة بالضمان الاجتماعي، اللي هي العاملين بشكل غير منظم، وهذولا بشكل حوالي 48% من القوى العاملة في الأردن. وأنا تقديري هون مسؤولية الدولة توسيع نطاق الدعم والحماية من خلال صندوق المعونة الوطنية ومن خلال المؤسسات الأخرى، ليس فقط لتقديم الدعم للفقراء وإنما أيضا للعاملين الفقراء وللعاملين في الشكل بشكل غير منظم واللي مؤسساتهم أو راح تتضرر أعمالهم في قطاع النقل وفي قطاع السياحة وخلافه من عشرات القطاعات الأخرى.
الحكومة بدورها وعلى لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أعلنت في أمر الدفاع الأول استنادا لقانون الدفاع إيقاف العمل بأحكام بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي، ومنها
تخصيص نسبة لا تتجاوز 50% من إيرادات اشتراك تأمين الأمومة السنوية لتقديم إعانات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى أو عائلاتهم بالطرق والآليات التي تحددها المؤسسة.
الحكومة أيضاً أصدرت عدة قرارات أخرى كانت في محاولة منها للتخفيف على المواطنين خلال الفترة الحالية، كان منها أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين وضعت سقوف سعرية ورح يتم مراجعتها بشكل دوري.
ولكن شاهدنا ارتفاع واضح بأسعار بعض السلع مثل الخضروات والفواكه. ولذلك سيتم اليوم فرض سقوف سعرية على هذه السلع، وفرض عقوبات على من يخالف هذه السقوف السعرية.
أيضاً الحكومة طلبت من شركات الكهرباء إنهم ما يفصلوا التيار الكهربائي عن المشتركين لمدة شهر، وهو اللي بتوضحه وزيرة الطاقة هالة زواتي.
هناك العديد من القرارات اللي تم اتخاذها للتسهيل والتخفيف على المواطنين، ذكر معالي وزير المالية بعضاً منها. أول قرار وهو أنه لن يتم استيفاء تعرفة الحمل الأقصى للصناعات المتوسطة والزراعة والفنادق، وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر 6 2020، وهذا تنتظر القطاعات الإنتاجية لتخفض من كلف الكهرباء عليها، وهو لمساعدتهم للقيام بأعمالهم. أيضا قرار آخر اتخذناه وهو السماح بتقسيط فواتير الكهرباء للقطاعات المتضررة، وبناء على طلب منهم أي شركة من القطاعات المتضررة بتتقدم بطلب لتقسيط الفاتورة سنقوم بذلك. ثالثا تعليق تنفيذ قرارات فصل التيار الكهربائي عن أي مشترك، وذلك لمدة شهر اعتباراً من تاريخه. لن يكون هناك فصل للكهرباء على أي مشترك من أي فئة من الفئات.
والسؤال اللي بيطرح، شو رح يكون انعكاس هالقرارات الحكومية على كل القطاعات في الأردن؟ هالأمر بيوضحه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بوجود كثير من القطاعات اللي فعلاً تأثرت بالقرارات الحكومية بسبب فيروس كورونا، منها قطاع السياحة بدءاً من مكاتب السياحة والسفر والمطاعم والفنادق وتأجير السيارات وغيرها.
إضافة أنه في عندنا قطاع كبير تضرر، قطاع شركات الحج والعمرة بعد قيام السلطات السعودية بإغلاق الحدود أو إلغاء العمرة، تعرض لخسائر كبيرة. لم يسلم أي قطاع في الأردن من الأضرار. اليوم قطاع الأنواد الصحية، قطاع هذا مهم، استثمارات كبيرة في الأردن تم إغلاقها لأسبوعين ولا نعلم هل سيتم تمديد هذا الإغلاق. أيضا مطاعم السياحية تشهدت تراجع كبير في المبيعات. المولات اللي هي تضم آلاف محلات الألبسة ومواد التجميل والخدمات أيضا في تراجع. الأزمة لم يعني تستثني أحد من الضرر، لكن في ضرر نسبي، وهي في قطاعات زي ما حكيت لك أكثر. وإحنا مشكلتنا أنه قطاع السياحة هو القطاع الوحيد اللي كان يشهد نمو كبير في 2019.
هالأمر بيطرح السؤال الثاني، شو هي الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة على صعيد الاقتصاد الوطني بأكمله؟ وللتعامل مع الموضوع، الحكومة اتخذت بعض الإجراءات على صعيد الاقتصاد الوطني بشكل عام، كان منها إنشاء صندوق القطاع الخاص والمجتمع المدني ليدعم جهود مكافحة الكورونا، واللي بوضحه وزير المالية محمد العساس.
نحيي ونشكر حمية القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة على ما تقدمت فيه من تبرعات لمحاربة الفيروس، وندعو قادة القطاع الخاص للتنسيق مع معالي محافظ البنك المركزي ومعي وزير المالية لإنشاء مجلس لإدارة هذا الصندوق ووضع قوانين حوكمة وشفافية تامة لكل ما سيتم الإنفاق عليه من هذا الصندوق. وسنقوم في الحكومة بالإعلان رسميا عن الجهات التي قامت بإيداع تبرعاتها لمحاربة فيروس الكورونا في الحساب الذي تم الإعلان عليه.
وبيوضح وزير المالية عدد من القرارات للحفاظ على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، كان منها تأجيل استحقاق ضريبة المبيعات لحين قبض المبالغ، أما على مستوى الجمارك فتم اتخاذ القرار التالي:
للتخفيف على المستوردين وتشجيعهم على القيام بالاستيراد باستيراد حاجات المملكة، قررنا السماح للشركات على القوائم الذهبية والفضية بدفع 30% فقط من الرسوم الجمركية وتأجيل دفع باقي المبلغ بتعهد غير بنكي لاحقاً، على شرط عدم ارتكاب أي من هذه الشركات لأي جرائم للتهرب الجمركي سابقاً. في مجال الجمارك أيضا تسهيل الإجراءات الرقابية في إدخال البضائع.
بيعلق المحلل الاقتصادي يوسف منصور على التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وأهمية دور القطاعات الرابحة في ظل الأزمة الحالية.
يجب أن يكون هناك في تبرعات لدعم الحكومة، يعني لو كان عندها وفر، لو كان عندها وفر هذا الصندوق بصير صندوق غني.
وهي
التبرعات اللي شفناها الآن، شفنا التبرعات، شو التبرعات؟ في 2.5 مليون إجا من شركة الحكمة مشكورة، وطبعا ما شفناش من شركات الأدوية الثانية اللي عم بتبيع أدوية كثير نتيجة الأزمة. أوكي، ومفروض الشركات الثانية تتبرع كمان لأنه زاد ربحها هالأيام هاي، يعني وأنا بحكيها بكل جدية. البنوك للآن لم تتأثر، لكن إذا البنوك ما تبرعت ستتأثر، لأنه بسرعة لازم نطلع من الأزمة وتطلع من الحكومة صاغ سليم كما يطلع المواطن صاغ سليم والمواطن أهم شيء.
أما العاملين في القطاع غير المنظم، فبيوضح منصور إنه العاملين في هالقطاع ما بيدفعوا بالأساس ضرائب ولا جمارك ولا ضمان اجتماعي، أي إنه هو بالأساس مسلوب حقوقه.
لن يستطيع ذلك. ففي عنا أولويات هلا وطنية، الحوار تبع إنه القطاع غير المنظم، وبنعرف إنه حجمه كبير بالأردن، وبنعرف إنه سيتضرر منه كتير عمال من عمال المياومات. لكن إذا عامل يعني في تكافل اجتماعي يجب أن يكون موجود، في مسؤولية على القطاع الخاص، في مسؤولية على صاحب العمل، ولا أعتقد أنه يجب أن نتركهم هيك في الخلاء أنه شو يسووا الله يعينهم وهذا. لا، في مسؤولية علينا إحنا كمواطنين، مش بس على الحكومة. الحكومة الآن مواردها يجب أن تذهب لمحاربة المرض لكي لا ينتشر، مشان لا أنا ولا أنت ولا أقاربنا وأحبانا نمرض ونموت. عم نحكي عن فيروس خطير. فما ننسى أنه يجب محاربة هذا الأمر وأنه نقضي عليه قبل ما يطول. فكل موارد الدولة حاليا يجب أن تذهب إلى ذلك. هناك دور كبير على القطاع الخاص في التحمل، يعني صاحب الأوتيل اللي موظف عامل بالمياومة يكون رحيم، يكون إنسان.
حسب آخر التقديرات لعدة مراكز ومؤسسات، يشكل القطاع غير المنظم نحو ربع الاقتصاد الكلي، وبتصل نسبة العاملين في القطاع غير المنظم ما يقارب 45%. في نهاية هالحلقة من بودكاست البرلمان عبر منصة صوت، النقاش حول فيروس كورونا وتبعاته الصحية والاقتصادية والاجتماعية ما زالت مستمرة أمام كثير من القضايا والتحديات اللي رح نناقشها في الحلقة القادمة. وبنحب نشارككم بودكاست المستجد، وهو برنامج إخباري جديد بتنتجه صوت، بنسمع فيه خبراء ومختصين بتناولوا أبرز التطورات، وبنستمع لتجارب التأقلم مع متغيرات حياتنا اليومية في الظروف الاستثنائية اللي بنعيشها اليوم. بتلاقوا بودكاست المستجد والبرلمان على كافة تطبيقات الاستماع للبودكاست مثل أبل بودكاست وساوند كلاود وغيرهم، أو عبر الرابط اللي شاركناه في وصف الحلقة. هاي تحيات فريق بودكاست البرلمان من منصة صوت، يعقوب أبو غوش من التحرير، تيسير قباني من الإخراج الصوتي، كنت معكم من الأعداد والتقديم هبة عبيدات.